بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا في التأخير، فقد اضطررنا للتأخر لبعض ظروف القاهرة، لكن نسأل الله أن يكون جلوسكم هنا في ميزان حسناتكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم ممن سبقت لهم العناية من الله جل جلاله، وأن ينظر إلينا وإليكم أجمعين بعين رحمته ورضاه. نحتسب بقية الوقت في إجابة بعض الأسئلة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك نفعا لنا وترجيحا لكفاة حسناتنا. هذا السؤال: إن شركات الاتصال عندنا تقدم خدمات اتصال مجانية يومين في الأسبوع وأسبوعية على 3 أرقام أو 5 أرقام حسب الشركة، فما حكم ذلك؟ الجواب أن الذي تبيعه شركات الاتصال هو خدمة محددة، فهي تستأجر نطاقا ونقاط اتصال وتؤجرها على الناس، تبيعها عليه، والسعر لها الحق أن تزيد فيه وأن تنقص منه. فمثلا إذا أخذت بطاقة 10,000 يمكن أن تجعلها هي 20,000 أو أن تجعلها أكثر من ذلك، لأن البطاقة والخدمة ليست نقدا ويجوز بيعها بأكثر من الثمن وأقل منه. لكن ما يتعلق ببيع خدمة غير معلومة بثمن معلوم، كمن يقول أدخل مثلا 1,000 واتصل على ما شئت مدة 24 ساعة أو 48 ساعة، أو أدخل مبلغا محددا واتصل على أرقام محددة مدة أسبوع، فهذا النوع داخل في القمار وفي المزابنة، لأن كل واحد من الطرفين يريد أن يكون هو الرابح في الأمر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وحقيقتها أن يحاول كل طرف من الأطراف أن يكون هو الغابن وأن يكون الأمر غيبيا، فالشركة تظن أن هذا الترخيص سيؤدي إلى كثرة زبائنها وإقبال الناس على الاتصال عن طريق هذا البرنامج، والفرد المشترك يظن أنه سيستغل هذا الوقت كله في الاتصال، فيكون قد دفع القليل واتصل بقيمة كبيرة. فلذلك يعد هذا من الميسر الذي حرمه الله، وقد قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلذلك يحرم هذا النوع من العقود، وهذا بخلاف عقد الانترنت. فالشركة إذا حجزت للإنسان نطاقا معينا على الشبكة العنكبوتية مقابل 15,000 للشهر مثلا أو 20,000 للشهر، فيمكن أن يستغله طيلة الوقت ويمكن أن لا يستغله، لأنه بمثابة بيت استأجره. فما يتعلق بالحجز النطاق في الانترنت هو بمثابة استئجار لغرفة، يمكن أن يستغلها طيلة الوقت ويمكن أن لا يستغلها إلا بعضه، والثمن معلوم. ففرق بين الحالتين لا بد من الانتباه له. هل يتيمم الجنب وهو عاجز عن الغسل تيممين للصلاة أو تيمما واحدا؟ جواب أنه يتيمم تيمما واحدا، فالتيمم جعله الله بديلا عن الغسل عند المرض أو عند فقد الماء، وجعله بديلا عن الوضوء كذلك. فالإنسان إذا كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر فإنه يتيمم لاستباحة ما منعه الحدث، فيحل له أن يصلي به الفرض وما معه من النوافل سواء كانت قبلية أو بعدية ما دام وقت ذلك الفرض قد دخل، لكن لا يجوز له أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها. إذا تيمم الآن لصلاة المغرب فإنه لا يحل له أن يصلي به المغرب، لأن التيمم مقصور على الوقت، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا يدل على أن التيمم لا يكون قبل الوقت، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، والإنسان لا يقوم إلى الصلاة قبل دخول وقتها، ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فيكون الوقت قد دخل. والتيمم يمكن أن يصلي به الإنسان ما شاء من النوافل، فإذا تيمم لصلاة العشاء فيمكن أن يصلي به صلاة العشاء وأن يقوم به الليل إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا بد أن يتيمم من جديد لصلاة الصبح ولما معها من النوافل، لأنه بمجرد خروج وقت الصلاة الماضية انتهى تيممها. والأصل أنه لا يجمع به بين فرضين كمن يقضي أو يجمع أو نحو ذلك، الأصل أن لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة يشرع له أن يتطهر من جديد، وكان هذا شاملا للوضوء والتيمم. لكن لما كان يوم الفتح جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل هذا على أن الوضوء يمكن أن يجمع به فرضان فأكثر، وأن التيمم باق على آية المائدة على الأصل. ومن أهل العلم من يقيس التيمم على الوضوء، وذلك راجع إلى خلاف أصولي، وهو هل التيمم رخصة أو عزيمة، لأن الرخص لا يدخلها القياس، فالرخص والمقدرات والكفارات والحدود لا يدخلها القياس، وهي من المعدول به عن سنن القياس. فإذا كان التيمم رخصة فإنه لا يقاس على الوضوء، وإذا كان غير رخصة فيمكن قياسه، لكن الاحتياط هو أن لا يقيسه الإنسان وأن لا يصلي به فرضين كما ذكرنا. وأول باب في كتاب المنتقى من أدلة الأحكام لابن الجارود، قال فيه المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم، وساق إسناده إلى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقلنا يا رسول الله وقلت يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. هذا هو الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة، لكنه دليل مختص بالوضوء. هل يجوز للجنب أن يتلو الآيات الطويلة كآية الكرسي وآية وخواتم سورة البقرة؟ الجنب إذا تيمم فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن كاملا إذا كان حكمه التيمم، وإذا كان قادرا على الغسل فإنه لا يقرأ القرآن، لأن رفع مانعه في يده، بخلاف الحائض فرفع مانعها ليس في يدها، الحائض لا تستطيع أن ترفع مانعها، فلذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن ومانعها مستمر. أما الجنب فرفع مانعه في يده، لأنه يستطيع أن يغتسل، وإذا عجز عن الغسل يستطيع أن يتيمم، فلذلك لا يقرأ القرآن. ويستثنى من ذلك ما يقرأ للتعوذ أو للاستدلال، فما يقرأه القارئ للتعوذ كخواتم سورة البقرة بعد صلاة العشاء، وقد جاء فيهما من قرأهما في ليلة كفتاه، هما آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة بعد العشاء كفتاه. وكذلك آية الكرسي بعد كل فرض، فقد أخرج النسائي بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلى الموت. وكذلك قراءة المعوذات في أدبار الصلوات، فإن ذلك مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الاستشهاد والاستدلال، أن يستدل الإنسان ولو استشهادا لغويا بآية فيجوز له أن يقرأ محل الاستشهاد منها استدلالا وهو جنب. هل يجوز للجنب الاستغفار وقراءة أسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح القرآن لمن أخطأ فيه؟ الجواب أنه يجوز له أن يذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه معناه وهو جنوب وهو طاهر وهو مضطجع وهو جالس وهو قائم يذكر الله على كل أحيانه. فالذكر سواء كان استغفارا أو تعوذا أو تسبيحا أو هيللة أو حمدا أو غير ذلك من أوجه الذكر يجوز للجنوب مطلقا. ومثل ذلك التعوذ بأسماء الله الحسنى والثناء عليه بها وذكرها تحصنا وتعوذا فذلك يجوز للجنوب. وكذلك الإصلاح لأنه بمثابة الاستشهاد، الإصلاح للمخطئ إذا أخطأ في القرآن يصلح له لأنه لن يقرأ آية كاملة بل يصلح له محل خطائه فقط. يسأل عن قول محمد ولود رحمه الله ما لا أقوامنا يستحسان طهارة الحدث القرآن. هذا قول لبعض أهل العلم وقد ذكر هو أن عددا من العلماء يباحوا للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن، وهذا مذهب الجمهور وهو الاختيار، فالمحدث حدثا أصغر الذي ليس جنوبا وإنما هو غير متوضئ يجوز له أن يقرأ القرآن، وقد ذهب بعضهم إلى استحسان الوضوء لذلك أن يتوضأ لأجل قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أبو هريرة وهو في الطريق وقد جاء سباطة قومه فبال قائما فلم يرد عليه السلام حتى أخذ عصاه فحك بها الجدار حتى أثار غباره ثم تيمم عليه فرد عليه السلام. والسلام فيه ذكر الله جل جلاله وهو امتثال لأمر الله بقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فذلك استحسان فقط لا وجوب. هل يجوز للجنوب العاجز عن الغسل أن يتيمم ويمكث في المسجد في غير وقت الصلاة؟ نعم يجوز له ذلك. إمام صلى المغرب فدعا بدعاء قبل الفاتحة فشرع يقرأ السورة ظنا منه أنه قرأ الفاتحة، فلما انتهت الصلاة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فأمر الناس بالإعادة، وهو لما انتهى سجد قبليا ظنا منه أنه أسر بالفاتحة، فما حكم ذلك؟ الجواب أن الفاتحة تجب في كل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. والخداج معناه الجنين الذي سقط قبل تمام خلقته، يقال أخدجت الفرس إذا رمت فلوها قبل تمام خلقته، وأخدجت الناقة إذا رمت فصيلها قبل تمام خلقته. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا، غزت سمانا فآضت أي رجعت، ضمرا خدجا أي قد أسقطت أولادها قبل التمام، ضمرا خدجا من بعد ما جنبوها أي قادوها إلى جنب الإبل، بدنا عققا والعقق معناه الحوامل. وهذا يدل على وجوب الفاتحة في كل صلاة لكنه لا يدل على وجوبها في كل ركعة، لأن الركعة جزء من الصلاة وليست هي الصلاة بكاملها. فلذلك إذا لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات وقرأها في ركعة أخرى فالراجح صحة صلاته. ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة في الأقل وأنها سنة في الأكثر فيسجد لتركها، وهذا السجود هو سجود للنقص فلذلك يسجد له الإنسان القبلية كمن ترك آية منها، كما قال خليل رحمه الله وإن ترك آية منها سجد. وفي المسألة أربعة أقوال المالكية. القول الأول وجوبها في الأقل وسنيتها في الأكثر، وهذا المروي عن الإمام مالك نفسه. والقول الثاني عكس هذا أي أنها واجبة في الأكثر لا بد أن يأتي بها في ثلاث ركعات، ولو تركها بواحدة من رباعية لم يلزمه شيء لأنها سنة في الأقل، وهذا لابن عسكري. والقول الآخر أنها واجبة في الجميع في كل ركعة. والقول الرابع أنها سنة في الصلاة كلها. والذي يترجح هو وجوبها في الصلاة مرة، وأن ما زاد على ذلك مما ليس ركنا من أركان الصلاة لا يجوز تركها تعمدا، لكنه يكون مثل السنن المؤكدات التي يسميها المالكية والحنفية سننا مؤكدة، ويسميها الشافعية والحنابلة فرائض واجبات غير أركان. في الواجبات غير الأركان هي التي تجبر بالسجود، فهي واجبات لأنه لا يحل للمصلي تركها عمدا، وإذا تركها سهوا أو جهلا يسجد لها. فهذه هي المعروفة بالسنن الثمان عند المالكية: سيناني شيناني كذا جيماني تااني. عد السنن الثماني: سيناني السر والسورة، شيناني التشهد الأول والتشهد الثاني، كذا جيماني الجهر والجلوس الأوسط، تااني كل تكبيرة وكل تسميعة ما عدا تكبيرة الإحرام. فهذه هي السنن الثمان عند المالكية التي يسجد لها، هي المؤكدة. والواقع أنها واجبة، وأن تسميتها بالسنن اصطلاح، لأنه عند المالكية وغيرهم لا يحل تركها عمدا، ومن تركها عمدا بطلت صلاته. فكذلك الفاتحة في غير ركعة واحدة. فلذلك هذا الإمام صحت صلاته وصلاة المأمومين وراءه إذا كان قرأ الفاتحة في الركعة الأخرى، وسجوده للسهو عن الفاتحة وارد ولا يلزمهم إعادة بعد ذلك. ما حكم خدمة فوني المعروفة اليوم والزيادة التي تقوم بها شركة لتشجيع المشتركين؟ ذكرنا هذا. نعم،
زيادة الرحمن،
ذكرنا الزيادة أنها إذا كانت زيادة في نقصا في السعر وزيادة في قيمته فلا حرج في هذا، وإذا كانت زيادة في الوقت مجهولة فهذه لا تجوز، لأنه لا يجوز بيع المجهول، والعقد لا بد أن يكون على معلوم، والمعقود عليه من شرطه أن يكون معلوما سواء كان ثمنا أو مثمنا، وإذا خالف ذلك كان ميسرا. امرأة كانت حاملا فأسقطت حين كملت 20 يوما، وحين كملت 20 يوما طهرت وصلت ومكثت 15 يوما وهي تصلي، ثم رجع إليها الدم ومضى ودام عليها يوما ثم انقطع ثم رجع إليها، فأصبح يأتيها مرة ويذهب مرة حتى أمضت 40 يوما يأتيها ويذهب عنها وما زال عليها الآن، هل حكمها أن تصلي به أم لا، أم لا تصلي به؟ الجواب أن تقطع الحيض مثل تقطع النفاس مثل تقطع الحيض، فإنه يلفق، وإذا كان الحيض قد انقطع، أقصد النفاس قد انقطع عنها، فجاءها طهر كاملة 15 يوما بيضاء ليس فيها دم، فتعتبر دم النفاس قد انقضى، وما جاء بعد ذلك إن كان في وقت عادتها اعتبرته حيضا، وإن تجاوز ذلك فإنه يعتبر استحاضة، تغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم وتوطأ وتتوضأ لكل صلاة. وتفصيل أحكام ذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن دم الحيض أسود يعرف، فترك الصلاة في مقتبل الحيضة. وقال في الحديث الآخر: تحيضي 6 أو 7 في علم الله، أي هذا عادة النساء. هل من أتى المسجد بعد العصر يحييه أم لا؟ الجواب: إذا جاء قبل الاصفرار فإنه يحيي المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس فيه من غير صلاة، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنهي مقدم على الأمر. وإذا جاء بعد الاصفرار فإن ذلك وقت النهي المشدد، فإنه لا يصلي بل يجلس. والنهي بعد العصر له 3 أوقات: بعد العصر مباشرة إلى الاصفرار، وهذا الوقت نهي مخفف يجوز أن يصلي فيه الإنسان على الجنازة وأن يسجد فيه سجود التلاوة إجماعا، ويجوز فيه ذوات الأسباب أيضا عند الشافعية والحنابلة مثل تحية المسجد. ونهي مكروه كراهة شديدة، وهو ما بعد الاصفرار إلى أن تتضيف الشمس للغروب، مثل هذا الوقت الذي نحن فيه. فهذا الوقت لا يصلى فيه على الجنائز، ولا يسجد فيه سجود التلاوة، ولا يحيى فيه المسجد على الراجح. أما الوقت الثالث فهو وقت تضيه الشمس للغروب إلى أن تتوارى، وهو وقت حرمة لا تصلى فيه أي نافلة، واختلف في صلاة الفرض فيه، فذهب الجمهور إلى أن من استيقظ فيه وقد فاتت الصلاة فإنه يصليها في ذلك الوقت، ومن نسيها فتذكرها في ذلك الوقت فإنه يصليها. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وذهب الحنفية إلى بطلانها، واختلفوا في من دخل الصلاة عند تضيه الشمس للغروب قبل تضيه الشمس للغروب، فلما لم يبق له إلا السلام غربت الشمس عليه في ذلك الوقت، فمذهب الحنفية بطلانها، مذهب أبي حنيفة بطلانها، ومذهب محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف أنها صحيحة، وهي من المسائل الاثنى عشرة التي تجمعها القاعدة الاثنى عشرية عند الحنفية، وهي ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، أي عند أبي حنيفة لا عندهما، أي الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن. هل يجوز شراء 2000 من الرصيد ب1500؟ الجواب نعم، فالرصيد ليس نقدا وإنما هو بضاعة، فيجوز للإنسان أن يشتريها بأكثر من الثمن وبأقل منه وبما تراضى به اثنان، لأن الله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض، كما أخرج ذلك ابن ماجه في السنن وابن حبان في صحيحه. هل يغفر الله حق الآدمي؟ الجواب أن حق الآدمي فيه حقان: حق متعلق بمعصية الله فيه، وهذا يغفره الله، لأن الله قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحق الثاني هو حق الآدمي المتمحض، فالله غني عن حقوقه والآدمي محتاج إلى حقوقه، فلذلك كان حق الآدمي ذنبا لا يترك. والذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد المتمحضة، وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه، وهو حقوق الله المتمحضة. فحقوق الآدميين بعضها يجازي الله به، فبعض الناس يجازي الله عنه غرماءه يوم القيامة إكراما له، وفي الحديث أنه يقول: أي عبدي، إن لك على عبدي هذا من الحق كذا وكذا، وقد أراه ما يستحقه هو من العقاب، فإن سامحته بحقه غفرت لك فيسامحه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحقوق، حقوق الآدميين، فقال ألا فسألهم فقال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفي رواية قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، وفي رواية وقتل هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. نعوذ بالله. ما حكم امرأة لها بنت تملك بعض الذهب، وكانت الأم قد حلفت أنه عليها أن لا تبيعه وأن لا تعطيه، فأخذته البنت وتصدقت به، والبنت عليها دين وليست في كفالة، فهل لها أجر وهل الأم عليها كفارة أم لا؟ الجواب أن الأم إذا أن البنت إذا لم تقصد تحنيث أمها وإنما أرادت أن تصدق بمالها الذي تملكه رجاء لما عند الله ورغبة في تعويضه، فإن الله سيعوضها خيرا منه، والأم حينئذ ليس عليها كفارة، لأنها لم تحنث نفسها وإنما حصل الحنث بغير فعلها. واليمين التي يلزم بها الحنث بالاتفاق هي الحلف على ماض على أمر ماض ظهر خلافه، أو حلف الإنسان على أن لا يفعل شيئا في المستقبل ففعله، فإذا فعله غيره فإنه لا يكون هو حانثا. وهذه المسألة فيها خلاف، وبالأخص ما يتعلق بالحلف على الزوجة، في خلاف المذهب المالكي بين ابن القاسم وأشهب. فابن القاسم يرى أن المرأة إذا حلف عليها زوجها لا تفعل فعلا فخالفته فإنه يحنث بفعلها، ويشهب يرى أنه لا يحنث بفعلها، يرى أن الإنسان إنما يحنث بفعل نفسه لا بفعل غيره. والمتأخرون أخذوا برأي يشهب، لأن من قواعد المذهب المالكي المعاملة بنقيض القصد، فعاملوا المرأة بنقيض قصدها لأنها تريد أن تحنث زوجها، وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: وحالف لا خرجت فتاتي فخرجت، فحانث فتاتي، فتاة هذه فتاتي إن قصدته في الشهير مذهبا وعدم الحنث عزول أشهب، وعاملوها بنقيض المقصد وذاك في الحطاب عند المرصد. ما حكم قراءة القرآن على الأموات إذا كان فيها اجتماع الناس ودعاء؟ الجواب أن السؤال يمكن أن يكون على الأموات ويمكن أن يكون عن الأموات، فقراءة القرآن على الأموات معناه أن يكون الإنسان محتضرا فيقرأ القرآن عنده، وهذا إذا كان عاقلا فهو مشروع، لأنه يثبته ويزيده إيمانا ويقينا، وبالأخص سورة ياسين، وقد جاء فيها اقرأوا ياسين على موتاكم، أي تقرأ عند المحتضر فيسمع أدلة البعث بعد الموت. ففي خواتم سورة ياسين سبعة أدلة على البعث بعد الموت، حيث يقول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهذا الاستدلال بإخراج القوي من الضعيف. فضرب لنا مثلا من نسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بعلم الله الشامل لجميع أجساد الإنسان، جميع أجساد البشر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا استدلال بإخراج الضد من ضده. وإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا الاستدلال بخلق الأصغر على خلق الأكبر، وخلق الأكبر على خلق الأصغر. الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق الإنسان الصغير، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى، هذا استدلال بالقسم لأنها مرشحة لقسم محذوف، تقديره بلى والله. وهذا القسم تارة يحذف القسم ويؤتى بالجواب مثل ما هنا، وتارة يحذف الجواب ويؤتى بالقسم مثل قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا. فالمقسم عليه محذوف تقدير لتبعثن، وقد جاءت في آية أخرى هي آية سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. لتبعثن هذه هي المقسم عليها أيضا بقوله قاف والقرآن المجيد، معناه قاف والقرآن المجيد لتبعثن. نعم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وأما قراءة القرآن عن الميت بمعنى إهداء ثوابه للميت، سواء كان ميتا جديد الموت أو كان قديما، فهذا محل خلاف هل يصل إليه الثواب أم لا. فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل ثوابه إلا إلى القارئ، فلا يصل للميت ولا من وهدي إليه الثواب. ومذهب الحنفية والقنابلة أنه يصل إذا بلغه الإنسان، معناها قال قبل أن يقرأ: اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو رحمة منك نازلة وهدية مني واصلة إلى روح فلان. ومحله إذا لم يقارنه ابتداع، أما إذا قارنه ابتداع كالاجتماع عند أهل الميت الجديد الموت فإن ذلك بدعة، لأنه في حديث أبي موسى الأشعري: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، والنياحة تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلها. الحجر الذي يتيمم به إذا كان لا يتسع ليد واحدة هل يصح التيمم به أم لا؟ الجواب أن الحجر إذا كان لا يتسع لوضع اليد لا يصح التيمم به، والحجر أصلا محل خلاف هل يصح التيمم به أم لا، لأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومذهب الحنابلة والشافعية أن الطيب هنا صعيدا طيبا معناه المنبت، والحجر الصلد لا ينبت، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومذهب المالكية والحنفية إلى أن الطيب هنا في الآية معناها الطاهر، فلا بد أن يكون الصعيد طاهرا. وكذلك فإن قوله امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يرى الشافعية والحنابلة أن من هنا تبعيضية، فلا بد أن يبقى في اليد شيء من أجساد الصعيد حتى يمسح به الإنسان وجهه ويديه. فإذا لم يبقى في اليدين شيء أصلا فإنه لا يمكن أن يمسح منهم، لأن من عندهم تبعضية معناه بعضه، وعلى هذا لا يمكن التيمم على الحجر الصلد. والمالكية والحنفية يرون أن من هنا ابتدائية، معناه أن يكون ضرب اليد أولا بالصعيد ثم بعد ذلك يمسح بها الوجه واليدان. وعموما إذا كان الإنسان سيأخذ بمذهب الإجزاء والجواز فلا بد أن ينظر إلى الحجر الذي يتيمم به. فالحجر إذا كان مستعملا كزينة أو زخرف أو كان آلة كالرحى فإنه لا يتيمم به، إلا إذا انكسرت الرحى، فيها خلاف عند المالكية. إذا انكسرت وعادت حجرا لا ينتفع به فهل يجوز التيمم بها أم لا؟ لأن المانع إذا زال فهل يعود محله كما كان قبله أم لا؟ هذا محل خلاف. وكثير من المالكية يرون أن المانع إذا زال لا يعود محله كما كان. فمثلا المرأة إذا كان لها ولد وهي مطلقة فحضانة الولد حق لها، فإذا تزوجت سقطت الحضانة وانتقلت إلى غيرها، فإذا طلقت فهل تعود إليها الحضانة أم لا؟ المشهور الذي به الفتوى وبها أخذ خليل وغيره أنه لا تعود إليها بعد أن سقطت، لأنهم يرون أن المانع إذا زال لا يعود الحكم بعده، يبقى الحكم على أصله. وعموما هذه المسألة راجعة لمسألة أصولية، وهي الخلاف في الأمر بعد الحول ما مقتضاه، وفيها الخلاف على ستة أقوال. فمثلا قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالآيات التي فيها أمر بعد حول كلها يأتي فيها الخلاف، هل يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل؟ إذا حللت فاصطادوا، معناها إذا حللت من الحج أو من العمرة يحل لك الصيد ويعود حكمه إلى ما كان عليه من قبل، وهذا اختيار الغزالي وأتباعه. القول الثاني أنه يكون مندوبا، وهذا مذهب ابن عمر والأبهري من المالكية، قالوا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله، فكان ابن عمر إذا خرج من الجمعة مر على السوق فسام ولو لم يكن عنده ثمن، يسوم البضاعة فقط لأنه يمتثل الأمر ابتغوا من فضل الله. ومنهم من يرى أنه يعود للندب، أن الأمر هنا يدل على الندب بالقرينة. وعموما الذي يترجح هو القول الأول، أن الحكم المأمور به يعود إلى ما كان عليه قبل الحضر. سأل عن بالوطائين، الثياب إذا كانت مطوية معلقة هل يجوز بيعها وشراؤها؟ الجواب إذا كانت معروفة بأن كانت الثياب ملفوفة بلفتها الأصلية التي جاءت بها من المصنع وقد كتب عليها عدد أمتارها فيجوز بيعها وشراؤها، وهذا الذي يسمى البيع على البرنامج. أما إذا كانت قد خيطت أو قد نزعت من لفتها الأصلية وطويت بعد ذلك فلا يجوز بيعها وهي مطوية إلا بعد بسطها ومعرفة ذرعها، لأنه لا بد من معرفة ضوابطها الشرعية، والضوابط الشرعية التي يعرف بها الحجم إما كيل وإما عد وإما وزن وإما ذرع، فلا بد من اعتبار المعيار الشرعي. أما السؤال عن المعاملة مع صناديق الادخار التابعة للبنك المركزي، فالجواب أن التعامل معها يختلف باختلاف نوع المعاملة. فالمعاملة إذا كانت مرابحة أو مشاركة أو خدمة تشترى من الصناديق فهي معاملة جائزة، وإذا كانت قرضا ربويا فإنها لا تجوز. فلا بد أن ينظر الإنسان إلى نوع العقد، فالمؤسسة نفسها يجوز التعامل معها، لكن لا بد أن تعرف ما نوع المعاملة. ونوع المعاملة إذا كانت مرابحة بأن تشتري لك الصناديق بطاقات تزويد مثلا أو إسمنت وتبيعه عليك وأنت تعرف السعر فتبيعها عليك بزيادة محددة، سواء كانت تلك الزيادة مدفوعة حالا جميعا أو كانت مؤخرة، لأن بيع المرابحة يجوز أن يكون بالدين ويجوز أن يكون بالمباشرة. وكذلك المشاركة، كأن تشتري لك منزلا تشتريه معك فأنت تدفع مثلا نسبة 20% والصناديق تدفع 80%، فيكون المنزل شراكة بينكما، ولكنك أنت تشتري نصيب الصناديق، كل شهر تشتري سهما حتى تزداد أسهمك وتنتقص أسهم البنك، فيخرج البنك من المنزل وتكون أنت مالكا له. فمثلا هذا يمكن أن يقع بين الأفراد أيضا، إذا أردت أن تتملك منزلا فتعقد عقد شراكة مع صاحب التمويل. صاحب التمويل لو أقرضك لا أقرضك بالربا بالزيادة، ولا يجوز القرض بالربا بالزيادة، لكن يمكنه أن يقوم بتمويل العقد تمويلا صحيحا بأن تشتري معا هذا البيت، ولو كان نصيبك أنت منه ضئيلا لكنك تشتري منه نصيبه بالتقسيط، فكل شهر تشتري منه جزءا من نصيبه. مثلا هذا البيت نجعله على 100 سهم، 10 أسهم لك أنت و90 سهما لي أنا، فأبيعك كل شهر سهما، فإذا مضت 90 شهرا تملك أنت البيت وأخرج أنا منه، وقد ربحت أنا لأنني بعت لك الأسهم بأكثر من الثمن الذي اشترينا به معا، فهذا عقد صحيح لا ريبة فيه ولا شبهة. نقتصر عند هذا على